الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاء الماضي في كتاب الزكاة، ونعيد قراءة سريعة على شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة. أبدأ. قوله تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. في الكتاب صفحة 14. خلاص؟ حاضر حاضر، الله المستعان. حاضر حاضر. شروط وجوب الزكاة: الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فقال: ماله أي الذي بيده للذي باعه أي لا لهم، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم له مال، فاللام في له للاختصاص، كما تقول للدب سرج، فلا يعارض ما قررنا. الإسلام شرط الثاني. وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا. طبعا وضحنا الكلام ده، أنا بعيد القراءة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بها هنا زكاة النفس عند أكثر العلماء، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاه. فيكون معنى الآية على هذا أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها. وإذا قلنا أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد والصلاة: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والدليل من القرآن قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الزكاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. الشرط الثالث: ملك النصاب. النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا، فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أو أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دول صدقة. وقال في الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة، وغير ذلك من الأدلة، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. الشرط الرابع: استقرارهم أي استقرار الملك. ومعنى كونه مستقرا أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. ومثل ذلك أيضا حصة المضارب، بالفتح وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها، لأن الربح وقاية لرأس المال. مثاله أعطيت شخصا 100,000 ليتجر بها فربح 10,000، للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000. خذوا بالكم، هو ده المعتمد في المضاربة، أن يكون الربح الفعلي مناصفة بين صاحب المال وبين العامل، ده الأصل، إلا إذا اتفقا على غير ذلك. معايا يا أخوانا؟ يعني لو وقع اتفاق بينهما على أن يكون لصاحب المال مثلا 70% من الربح الفعلي والعامل 30 ورضي بذلك، صحيح وجائز. أو العكس مثلا، قال العامل لي 80% من الربح ولك 20 ورضي بذلك فلا بأس بهذا. ولكن لابد أن نلاحظ هنا بنتكلم على نسبة من الربح الفعلي، يعني الربح الذي وقع فعلا من المضاربة، بعنا واشترينا، بعنا بخمسة واشترينا بثلاثة، يبقى الربح 2، هذا الذي نتكلم فيه. أما نسبة ثابتة على الدوام هذا مخالف، وهو من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. يقول للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000 فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له، وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل المستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح لأن نصيبه تابع لأصل المستقر. ومثل لذلك أيضا بدين الكتابة، أي إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر. مسألة، إذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا، ولكن تستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. الشرط الخامس مضي الحول، أي تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجة. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل 10 أعوام؟ فلا بد من تقديره، ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر لكان ضررا على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل 2 لأضررنا بأهل الزكاة. اكتب عندك، وشرط الحول مجمع عليه. يقول والحول مقدار يكون به الربح المطرد غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، فلهذا قدر بالحول. والحول هنا باعتبار السنة القمرية، لقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي، يبقى أصبح بناء على ذلك ليس كل مال يشترط فيه الحول، بل هناك أموال تشترط فيها الحول وأموال لا تشترط فيها الحول. ما المراد بالمال يا شيخ طارق؟ أحسنت، كل ما انتفع. يبقى الغنم مال، والبقر مال، والأراضي مال، والأوراق النقدية مال، والذهب والفضة مال. قوله في غير المعشر، وهذا هو الأول، يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فلا يشترط له الحول. ودليل ذلك قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. اكتب عندك، وهذه الآية مبينة من وجه ومجملة من وجه. وهذه الآية مبينة من وجه ومجملة من وجه. أما وجه البيان فهو موعد إخراج الزكاة، وهو يوم الحصاد. أما وجه البيان فهو موعد إخراج الزكاة وهو يوم الحصاد. وأما الإجمال في حقه، أي في مقدار الزكاة، وأما الإجمال في حقه أي في مقدار الزكاة. وأما الإجمال في حقه أي في مقدار الزكاة، يعني أخرج كم، لم يأتي في النص ما يحدده، ولكن جاء فين؟ في السنة. يقول: فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن. ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أو 6 أشهر وتجب فيه الزكاة. يبقى الأمر الأول الذي يستثنى من مرور الحول المعشر، اللي هي نتاج الزرع والثمار. ثم قال: وقوله إلا نتاج السائمة، هذا مستثنى من قوله ومضي الحول، أي إلا ما تنتجه السائمة أي أولاده، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. طبعا قوله هنا ولا يستفصل متى ولدت فيه دليل على أن الاستفصال لا يؤثر في الحكم، وكذلك ترك الاستفصال لا يؤثر في الحكم، لأن ده من تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه لا يجوز. فلو كان مسألة مرور الحول على كل بهيمة عند صاحبها شرط، ما ترك السعاة الاستفصال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستفصل علم أنه لا يشترط مرور الحول في نتاج السائمة. وهنا ضرب مثال ليس له اعتبار، الزكاة تخرج على العدد دي، تخرج على العدد دي. لا، الذي يخرجه يعني من أوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. لذلك قالوا مثلا فإذا وجد الساعي ليس في الغنم إلا كبش واحد، أو ليس في المعز إلا عنز واحد، تيس واحد، فلا يحل له أن يأخذه، واخد بالك، لأنه إن أخذه يترتب عليه مفسدة. وإياك وكرائم أموالهم. يقول: فمثلا رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4 فأصبحت 121، ففيها جاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل. اتفهمت ديت؟ قوله: وربح التجارة، يبقى عندنا ناتج الأرض الزراعية، نتاج السائمة، الأمر الرابع وربحه التجارة، وهذا هو الثالث، ولا يشترط له تمام الحول، لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل أو يتبع الأصل. مثاله: لو قدرنا شخصا اشترى أرضا 100,000 وقبل تمام السنة صارت تساوي 200، فيزكي عن 200، مع أن الربح لم يحصل عليه الحول ولكن يتبع الأصل. يبقى بناء على ذلك، ركزوا معايا بقى في مسألة عروض التجارة وسيأتي بالتفصيل. يبقى عروض التجارة، الرجل بيتاجر في مثلا في أي شيء، في الحبوب والأعلاف، فبدأ التجارة برأس مال 30,000، فهو بيحدد بداية، ولتكن مثلا في أول شهر الله رجب، يأتي في نهاية جماد الآخرة من السنة المقبلة ويحسب ما لديه من مال، يحسب بقى البضاعة الموجودة والسيولة اللي عنده والفلوس اللي له بر والديون اللي عليه، ويخصم الديون من إجمالي الناتج ده، طلع كام؟ 70,000، بالرغم ان هو بدأ بكام؟ 30، يبقى الزيادة كام؟ باتفاق هذه الزيادة لم يحل عليها الحول الهجري، مظبوط، لأنها افترض يا رجل حتى هو بدأ في رجب، الله رزقه بالزيادة في شعبان، ما حل عليها الحول، ومع ذلك تجب فيها الزكاة. وفي بقى مسألة متصورة، هو بدأ ب30,000، ففي نهاية جمادى الأولى من العام المقبل، هو بدأ في رجب، في جمادى الأولى من العام المقبل ربحه الله عز وجل فوق 300%. ما مر على 100 إلا جمادى الأولى وجمادى الثانية. يخرج الزكاة عن كام؟ عن 130. مفهوم يا أخوانا؟ أدي مسألة اللي هي إيه؟ وربح الإيه؟ التجارة. طيب، هذا ما ذكره المؤلف ويضاف إليه. يبقى المصنف رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أمور يستثنى منها الحول، اللي هو المعشر اللي هو نتاج الأرض الزراعية، بعد ذلك نتاج السائمة، بعد ذلك ربح الإيه؟ التجارة. قال الشيخ أي العثيمين: هذا ما ذكره المؤلف ويضاف إليه ما يأتي. الرابع الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذه فيها الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يبقى بناء لو قال بعض العلماء أنه زكاة أو أنه فيء، هذا اختلاف لا يضر، ولكن إيه؟ يجب على من وجد ركازا أن إيه؟ يخرج منه الإيه؟ الخمس، الخمس لمصارف الزكاة. لحظة، تفضل يا أخي. الركاز اللي هو ما وجد من دفن الجاهلية مال متقوم، ما لم يرد النص الشرعي بتحريمه. يعني واحد في بيته، كان ده قلنا المرة اللي فاتت، في بيته بيبني، وقع على أثار كما يقولون، والأثار هذه من الحجارة ولكنها غالية الثمن، الجواب: لا يجوز بيعها باتفاق أبدا، حتى إن قال: طب سنقطعها، الأصل فيها أنه باطل. طيب إن كانت هذه التماثيل من الذهب أو الفضة، الجواب: تسيح، والذهب المسبك يسيح حالك وبعد كده بيح. طب يا عم ده هو كان تمثال هيجيب له 5-6 مليون، ولو سيحناها ده كبير ونص كيلو، هيجيب له نص مليون ولو لم يأتي بشيء. معايا اخوانا؟ وهنا برضو خدوا بالكم، ممكن يأتي ويطمس وجهها طمسا لا يؤثر ثم يبيعها، لا يجوز، لا يجوز. واحنا نبهنا قبل ذلك، قلنا المعني بالركاز هنا أن يجده الآدمي في أرض ملكا له، أرض ملكك، أما أرض الدولة لا يحل لك بأي حال من الأحوال. وطبعا احنا ذكرنا ان في مصرنا وكل أرض ليس لها مالك فهي ملكا للدولة، أي الولي الأمر. وبناء على هذا مسألة إحياء الموات لا يجوز إلا بتصريح من ولي الأمر، وهذا هو المعتمد الذي ذكره الإمام الخطابي في معالم السنن وفي شرح مختلف الحديث. نعم، لا ما علينا، احنا بنتكلم على شيء وجدته في بيتك، واخد بالك، في ملكك، في ارضك، ملكا لك، هذا حق لك. ولكن ان كان تماثيل لا يجوز مطلقا. ايضا معنى كلمه ما ولد من دفن الجاهليه اي قبل الاسلام، وعليه يعرف هذا بعلامات على الركاز. فان وجدته اوجدت مالا عظيما من الذهب أو الفضة مسكوك، إيه معنى مسكوك؟ مطبوع يعني، في مصلحة سك العملة، بس أيام زمان، وجدت مسكوك، الكلام ده مثلا مسكوك في سنة مثلا 400 من الهجرة، ما عادش ركاز، عادش إيه؟ أصبح لقطة، ياخد حكم اللقطة. أنتوا معانا شيخ؟ يبقى الركاز قيده أن يكون من دفن الجاهلية، عليه علامات الجاهلية، طبع هذا في عهد الرب الإله فرعون، خلاص رزق ساقه الله إليك. لكن طبع هذا أو سك هذا في عهد الملك صلاح الدين الأيوبي، خلاص ما أصبحت لقطة، تأخذ أحكام اللقطة. نعم سيأتي معايا ماشيه كده، اتفهمت الفرق بين الركاز ودفن الجاهلية ومن غير دفن الجاهلية؟ نعم.
رجل كان يبني بيتا واشترى طلاب لكي يردم بالبيت، فالطلاب جاء من المدرسة وجد فيه ركازة،
نعم،
هل الركاز من حقه أو من حق الذي أتى بالطلاب أو من حق المدرسة؟
المسألة التي تورد فيها حديث عند البخاري مشهور، يعني قصة الرجل الذي ادعى من رجل أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فقال له اشتريت منك الأرض ولم أشتري الجرة، فقال صاحب الأرض بعت لك الأرض بما فيها. ما هو التربية. طب الحكم الشرعي ايه؟ خلاص يقسم بينهما مع اخونا كده. واخونا بيسأل بيقول هو اشترى تراب من مدرسة، واخد بالك؟ فطبعا اشترى التراب بما فيه، اللودر بيحمل، جه يقلبه في البيت ويردم بيعمل بالفاس، لا بقى الرزق ساقه الله اليه. معايا يا اخوانا كده؟ بينه وبين هيئه الابنيه التعليميه مناصفه، ما هي بتملك المدرسه، مظبوط كده؟ واضحه يا اخي الفضل؟ طيب نعم.
هل يشترط ان يخرج الخمس
لولي الامر؟ لا في اوجه الخير، في اوجه الخير. نكمل يا مشايخ.
البطولة وما شابه.
نعم
البطولة وما شابه.
سيأتي هو، حاضر سيأتي. الخامس المعدن، أي يأخذ حكم يخرج منه الزكاة وقت وجوده. المعدن لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب أداة الزكاة فورا قبل تمام الحول. طيب يبقى مسألة المعدن والركاز، الركاز أعم من المعدن، لأنك ممكن تجد ركاز من دفن الجاهلية، ممكن تجد مثلا أواني كان يستخدمها الملوك في العهد الأول ودفنوها معهم بحجة أنه بعد أن يموت ترجع فيه الروح ويعيش حياة، فيودلوا بقى المعالق والشوك والمغارف والكلام ده، ممكن تجد هذا. ولكن ممكن تجد معدن الذهب أو الفضة بس. طيب بعد ذلك السادس العسل، على القول بوجوب الزكاة فيه. السابع الأجرة، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتأخذ الزكاة عنده بمجرد قبضها لأنها كالثمرة. بالنسبة للبترول وما شاكل هذا فلا بد أن يعلم به ولي الأمر وحسب ما يتراءى له. البترول، أي نعم، أو لقيت مثلا تحت بيتك مثلا حقل غاز طبيعي، واخد بالك؟ هذا لابد أن يعلم به ولي الأمر، ووجه ذلك يتعذر عليك أن تستخدمه، ولا ما تعمل معمل بطولة تعمل شركة لوحدك، وهذا غير موجود. قوله ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله، فمن كماله. فإذا كان عنده 35 شاة فليس فيها زكاة لأن أقل النصاب 40، وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة فنحسب الحول من تمام النصاب، ولهذا قال وإلا فمن كماله. نعم.
السابع الأجرة على الرجل.
نعم
الأجرة،
يعني الأجرة اللي الإنسان لو كان يعمل أجيرا وله راتب يخرج الزكاة على راتبه، وهذا رأي شيخ الإسلام ولكن رأي ضعيف ليس عليه سند. مثال آخر، لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي 6 أشهر كمل نصابا ثم بعد 3 أشهر ربح نصابا آخر، فالحول يبتدئ من حين كمل نصابا والربح يتبع الأصل. واضحة؟ يعني هو بدأ مثلا بمبلغ أقل من النصاب تجارة، بدأ مثلا ب2000، بعد 7 أشهر ربح فبلغ النصاب، يبقى هنبدأ نحسب الحول بعد مضي الايه 7 أشهر بعد ان يكمل الايه النصاب. مثال اخر، رجل تجر ب100,000 ريال وفي اثناء الحول ربحت 50,000 ريال، فنزكي 50 اذا تم حول 100. مثال اخر، رجل عنده 100,000 وفي اثناء الحول ورث من قريب 50,000، فنزكي 50,000 اذا تم حولها ولا تضم الى 100,000. ليه؟ في فرق يا اخوانا بين مال اكتسبه الرجل ليس من تجارة بل اكتسبه من مصادر أخرى، ده غير التجارة. تاني، بدأ التجارة ب30,000 جنيه، ده النصاب مظبوط كده، في نهاية الحول ربح فوصل ل50-60 ألف، الزكاة تجب في ماذا؟ في 60,000. في 60,000. طيب عنده 30,000 رأس ماله في التجارة، وفي أثناء التجارة أثناء الحول ورث مالا عن أبيه أو عن مورثه، والمال ده كبير، يبقى مال الإرث يحسب نصابا بمفرده خارج عن مال التجارة. واضح يا اخوانا؟ لا، له أن يدخله، ده شيء تاني. من بداية التملك يحسب النصاب من بداية التملك. طيب يقول: فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له مال، أو المرأة تملك الصداق وما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له، ولكنه يضم في تكميل النصاب. مثال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فيبتدئ الحول من وقت ملك النصاب ملك 50,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، ولا يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضممنا الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحدا من حين تمام النصاب بملك 50. ها مفهومة؟ يعني هو معاه مثلا 5,000 جنيه في أول رمضان، في ذي الحجة مات قريب له فورث منه 20,000 جنيه، مع الخمسة أصبح كام؟ 25,000. بداية النصاب فين؟ لما ورث، لما إيه؟ ورث. وبعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع. مثال آخر: ملك في شهر محرم نصابا، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب 100 درهم، ففيها زكاة وإن كان أقل من النصاب، لأن عنده مالا يبلغ النصاب، لكن حول 100 درهم يكون في جمادى الثانية وليس في محرم، لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أي في صاحب المال. مثال آخر: ملك في شهر المحرم نصابا، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثاني أقل من النصاب 100 درهم، ففيها الزكاة وإن كان أقل من النصاب، لأن عنده مالا يبلغ النصاب، لكن حول 100 درهم يكون في جمادى الثانية وليس في محرم، لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. لا، الصواب أنها لا تضم، الصواب أنها إيه؟ لا تضم، لأنها أقل من النصاب. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أي في مالك المال، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. خد بالك، في مال الصبي ومال المجنون حتى لو يتيم، لأن وصف اليتم فقط لا يوجب إعطائه زكاة، واخد بالك، وصف اليتم فقط لا يوجب إعطائه زكاة ولا صدقة، بل يوجب الحنو عليه والعطف عليه معنويا. هب أن يتيما مليونير، وهذا وارد، واخد بالك، يبقى مسألة أن هو نقول يتيم يتيم يتيم، لا، يتيم ومعه وصف الفقر، أما يتيم وليس معه وصف الفقر فهذا بعيد عن مسألة إعطاء الزكاة والصدقة. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، فقال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التغليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون. واضحة؟ اكتب عندك وسبب ذلك. أن وجوب الزكاة لمن ملك النصاب، أن وجوب الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول القمري، أن وجوب الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول القمري من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. أعيد تاني المعلومة دي مهمة. وجوب الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول الهجري من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالمضار على المال لا على المتمول. فإن قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، هذا في حق المكلفين، لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب، فيقال هذا بناء على الأغلب. فالزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير لما قد يحصل منه من إخلال بالأداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنمل لإيمانه وأخلاقه الفاضلة، ولهذا أمرنا أن نأمره بالصلاة. لذلك برضو من الأمور المهمة جدا اللي هو موضوع وضع أموال اليتامى في مصرنا في النيابة الحزبية، واخد بالك؟ وده مهم جدا، وهذا الحكم صواب. وما تنظرش نفسك بقى ان انت مثلا ولي اولاد اخوك وانت تحن عليهم، لا، غيرك عياذا بالله خبيث. فهنا اصبح النيابة الحزبية بتضع يدها على مال اليتيم، وهذا المال في غالب الاحيان بتضعه في بعض المؤسسات الربوية، وهذا لا نقره ولا نرضاه. ومش كده وبس، ويمنع من أخذ شيء من المال بتاتا حتى يبلغ الحلم، فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالا. هنا بقى السؤال: هل تجب الزكاة إذا كان المال بلغ النصاب بإجماع؟ بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة. طيب ما العمل والولد لا يستطيع أن يأخذ من الأموال؟ دين عليه، ولكن الذي أعلمه أنا من رجالات النيابة الحزبية وغيرهم، إن ذهب الوصي، أي وصي اليتيم اللي هو الولي عليه، وقدم طلبا لوكيل النيابة أو المسؤول، نريد فلان بلغ أمواله النصاب وحال الحول، نريد أن نخرج الزكاة، يصرح لك، بس بيشترط عليك شرط وحق له. إيه هو؟ أنك تخرج الزكاة في مؤسسة معلومة وتأتي بإيصال. مش فاهم إشكال، واضح يا إخوانا؟ يبقى ليس له عذر في عدم إخراج الزكاة طالما ان المال بلغ النصاب. الواد بقى يتيم، مجنون، الكلام ده كله ليس له اعتبار ولا يغير في الحكم الشرعي شيء. مفهوم المساله دي؟ اتفضل يا ولد.
مؤسسه المعلومه اللي هي يعني اخراج الزكاه
موجوده ليه للجمعيات الخيريه. معايا اخر فضل؟ طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني على ان وجوب الزكاه ولو كان يتيما او مجنونا، بغض النظر احنا عاوزين، هو ده بتكلم هنا مساله قانونيه مش شرعيه، واخد بالك؟ يعني هو كده بيقول لك هات لي ايصال بانك دفعت هذا المال في مصادره، واخد بالك انت ازاي؟ ممكن بعض وكلاء النيابه عندهم ثقه بالراجل يقول له خد الفلوس وخلاص وخروجها في مصادرها، ممكن بعض وكلاء النيابه لرؤيه معينه يرى ان هذا غير امين يقول له لا خد الفلوس اهيت واديني هات لي ايصال. معايا يا اخوانا؟ دي مساله قانونيه. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال، ولأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الإتلاف من الأحكام الوضعية، التي مبناها على تحقق السبب واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، التي مبناها على تحقق السبب واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول: وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا. فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن نقصته حسا لكنها كمال وزيادة معنى، فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن. ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، فلو كان للمجنون مثلا أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصهم. مفهومة دي؟ طيب. فإن قال قائل: إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدق أيضا من الأحسن، فهل تويزون أن يتصدق بمال اليتيم والمجنون؟ فالجواب: لا، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصار ثوب الكتان قيمته 100 ريال والثوب من الخيش قيمته 10 ريالات، فنشتري له ثياب كتان لأن هذا هو المعتاد. فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. قوله: ومن كان له دين. الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك. قوله: أو حق، أي الحق المالي، فخرج بذلك الحق غير المالي. وقوله: أو حق، لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا، ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. قوله: من صداق. الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح. طبعا كما تعلمون في مصرنا أن ما يحدث، ودي بننبه عليها باستمرار حتى لا تشكل عليك عند وقوع انفصال بين الزوجين وتختلط عليك الأمور، الذي يحدث في مصرنا في النكاح وبعده أن الزوج يصدق المرأة بما يسمى قائمة المنقولات، وهي عبارة عن بعض الأثاث يأتي به الزوج يستخدمه في المعيشة، وفي غالب الأحيان في مصرنا يتعهد الزوج بمؤخر صداق معين يسدل في قسيمة النكاح. هذا هو الصداق أو المهر أو النحلة كما ورد تسميته في القرآن. أما ما أتت به الزوجة من بيت أبيها بغض النظر عن مقداره وعن قيمته، فهذا لا يعد من الصداق ولا تنطبق عليه أحكام الصداق. أما محله تركة، من تركة الزوجة إذا ماتت. كويس؟ يبقى بناء على هذا عند الخلع، أي حينما تختلع المرأة من زوجها، النص الشرعي: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. يبقى معنى أتردين عليه حديقته الكراكيب اللي جابها لك، أوضة النوم مثلا والكلام ده كله، وخلاص ما تاخدهوش. وكذلك مؤخر الصداق. أما ما أتى به أبوها فهو حق لها لا علاقة له بالصداق. ده اللي بيحصل في مصر يا اخوان. في بعض البلاد ومنها بلاد الحجاز يقوم الرجل بتجهيز البيت تجهيزا كاملا من كل شيء، وبعد أن يفرغ من التجهيز يصدق المرأة صداقا، يبقى الجهاز ده خارج الموضوع خالص، ده أنت بدك اللي تعيش فيه جهزه بقى كل شيء. وبعد هذا يصدق المرأة صداقا بمال أو بذهب، يبقى في هذه الحالة إذا اختلعت المرأة ليس لها حق في أثاث البيت كله، أما حقها يكمن فيما أصدقها زوجه، يبدأ لها بقى 40,000 30,000 20,000، هذا هو الإيه الصداق الذي تؤمر بإيه بالتنازل عنه. نعم. خلاص أخونا يسأل ويقول الزوج قال سأجهز المنزل كاملة بكل كاملا بكل شيء ولن أعطي مؤخر، خلاص يبقى هو ده الصداق معايا يا أخي الفضل، هذا هو الصداق. نعم.
فلعت الزوج الصلاة من حقها.
نعم.
الوقف من حقها.
نعم.
لو فلعت الوقف من حقها.
يسأل أخونا أكرمه الله لو أن الزوجة اختلعت من زوج المؤخر من حقها، لا، لأن احنا عندنا الفقهاء بيقولوا إيه في الصداق، يجوز تعجيله أي عند العقد، ويجوز تأخيره أي بعد العقد، ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه. يبقى اللي بيحصل في مصرنا دلوقتي يقول لك إيه وقد أعطاها صداقا، اللي بيكتب في الأسماء دلوقتي معدل جنيه، كان في الستينيات بيكتبوه قرش ساغ، والمؤخر منه 10,000، فيكون الإجمال 10,101، ده اللي بنكتب دلوقتي. يبقى هنا المعجل إيه جنيه والمؤخر إيه 10,000، ده كله صداق، يضاف إلى المعدل قائمة المنقولات، قائمة الإيه المنقولات. يبقى عند الخلع تترك المعدل وتترك المؤخر عند الإيه الخلع. طبعا احنا بنتكلم كلام على أساس فعلا هذا خلع، ولكن يخرج من كلامنا قوله تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، هذا لا يحل للزوج أن يفعل ذلك. نعم. صحيح، ما ده أحكامها في حكمها نتكلم فيها. فضل. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن الذهب، الذهب حكمه حكم الصداق اللي هو بنسماه في اللغة بتاعتنا الشبك، ما أتى به الزوج هذا من الصداق اللي هي الذهب، لحظة واحدة. وبناء على هذا يبقى عندنا في مصرنا وفي الواقع بتاعنا عندنا الحاج سام الذهب من الصداق، ها، والمنقولات التي أتى بها الزوج، خد بالك، وكذلك مؤخر الصداق، كل هذا يعتبر إيه صداق. وبناء عليه هذا الصداق لا تستحق الزوجة منه شيء إلا بعد العقد تستحق. وبناء على ذلك إذا تمت الخطبة فقط وجاء الخاطب لمخطوبته بشيء من الهدايا أو الشبكة، ثم بعد أن تم هذا عدل، إيه معنى عدل؟ ها؟ عدل يعني إيه؟ تركه، مش هيكمل يعني. فكل ما أتى به من الشبكة والهدايا العينية التي ما زالت قائمة حق له، لا يحق للمخطوبة أن تأخذ منها شيء، وإن أخذت فهذا من أكل الحرام، ولا عبرة بطول الخطبة أو قصرها، بطول الخطبة أو قصرها، ولا عبرة بكثرة دخوله وخروجه، ولا عبرة بأنهم عزموه على اللحم والسمك والكلام، كل ده ملوش إيه اعتبار، لا يحل لها منه شيء. فضل. لا، هذا كذب. أسأل هنا بعض الناس بيقول الذهب هدية، لا، العادة محكمة والمعروف في مصرنا وده ما فيش في نزاع في كل البلدان أن الذهب من اللي هو من الإيه من الصداق. نعم. يسأل أخونا عن يتيم وضع ماله في مؤسسة الربوية وبلغ النصاب وبعد سنين معينة زاد المال زيادة ربوية، هذه الزيادة لا عبرة بوجودها وليس لها اعتبار، لحظة واحدة، بل الواجب على وصي اليتيم أن يأخذ هذه الزيادة وينفقها فيما يعود نفعه على المسلمين، ولا تحسب من الزكاة مال محرم ملوش أحكام عندنا، حكمه إيه؟ يؤخذ ويوضع في مصالح إيه؟ المسلمين. واضح يا إخواننا المسائل دي؟ قضى سيدنا أخونا أكرمه الله يسأل عن مسألة خطيرة، يقول الخاطب أرخى الستر واستمتع دون الوطأ، على نفسها جنت براقش، وده مثل في العرب وخبلك، ومضرب المثل لذيذ، إن قبيلة من العرب هجمت عليها قبيلة أخرى فجريوا واستخبوا استتروا منهم، فجاءت القبيلة التي تريد أن تغير عليهم عثرت عليهم فلم تجدهم، وكان عند القبيلة الفارة كلبة تسمى براقش، فبينما هم مستترون في كهف نبحت الكلب فجاء العدو فهلكهم، فقال قائل على نفسها إيه؟ جنت براقش. معي؟ يبقى هي سمحت له أن يستمتع بها ويرخي الستر، يعني دخل أوضة وقفل على بعضه وإيه وامها بره، إيه يا أخوانا ده خطبها، خبرين تتكلم فيه أشياء تندي الجبين، هذا إخواني لا يترتب عليه حكم قط. فضل شيخ. نعم يسأل أخونا أكرمه الله، خذوا بالكم إحنا في مباحث الزكاة وليس في مباحث نكاح، هل يجوز المرأة أن تختلع بدون سبب؟ الجواب لا يحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فالجنة عليها حرام. وفي حديث صحيح ولا عبرة بمن يضعف، المختلعات هن المنافقات، ولكن لو وقع الحكم الفقهي ينطبق عليه مع إثم المرأة تأثم لذلك، لما اختلعت من زوجها، وطبعا لأن هذا فيه طبعا لا شك تدمير للبيوت. نكمل كلامنا يا مشايخ، فضل يا أخي. يسأل أخونا عن رجل تزوج بامرأته ولم يدفع لها صداق، نفصل فنقول هناك فرق بين من يتزوج ولم يحدد الصداق ولكن قال لوالدها أنا عني البنت اللي هي عاوزاه وما اتفقوا على شيء، يبقى هنا إيه؟ تزوج ولم يفرض إيه؟ صداق، ثم مات أو طلق لها صداق المثل، لا وكس ولا شطب معي. طيب تزوج وإثناء الزواج قال أنا بتجوز ببلاش، عجبكم عجبكم مش عجبكم مش عجبكم، وأنا شوية قالوا يا عم موافقين نزوجك ببلاش، الزواج باطل وزنا. وضحت؟ نكمل كلامنا؟ تفضل.
العرف يا شيخنا لما خاطب عند الفسخ يعني الخطبة ما تنجدش الشبكة والكلام
ده، قاعد عليا ان ايه؟
رجل خاطب امرأة
ايوه
لا بالشبكة
كويس
وبعد شهرين ثلاثة اتفسخت الخطوبة.
اي نعم.
فالعرف جرى في القرى ان اذا كان هو السبب
ملوش حاجة، هي السبب له كل حاجة، هذا عرف باطل يصادم النص الشرعي، ملوش اعتبار. نعم ها؟ الله يبارك فيك. المسألة دي يا اخوانا انا بفضل الله فصلتها تفصيل طيب على قدر استطاعتي في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام، رجائي اقرأوا في الكتب وادعوا لنا بظاهر الغيب حتى استفيد، كتاب مهم جدا المسألة دي موضحة في التفصيل. تفضل. هذا حكم الدين يخرج من التركة بعد التكفين وبعد الدفن، قبل توزيع التركة وقبل الوصية. تفضل.
هل للزوجة حرية في تصرف الذهب بعد
الوصية؟ هل للزوج؟ يسأل أخونا هل للزوجة أن تتصرف في الذهب بعد الزواج؟ مالها تتصرف فيه، ولكن من الأدب ومن يعني تبجيل الزوج تعلمه وله أن يمنعها إن أنفقته في حرام، له ذلك. أما مالها فضل يا يسأل أخونا ويقول لو تراكمت الزكاة في مال اليتيم حتى استغرقت التركة، هذا الكلام غير صحيح ولا يقع. ما احنا هنطلع زكاة حد ما ينزل عن النصاب، بعد النصاب مش هنقرب منه، مش تنتبه صح حاجة سنة؟ يعني اليتيم سال 40,000 جنيه، قعدنا نطلع 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 لحد ما وصلوا ل 14,000، خلاص ما عادش له حاجة عنده. مظبوط؟ افهمات شوية. اتفضل يا شيخ.
واحد عمل جمعية كبيرة وقرضها مثلا 30,000 جنيه، بس لسه ما دفعش كل الشهور
ده. هذا دين عليه، ليس فيه زكاة. لا ليس فيه زكاة. أكمل كلامنا.
صدق المثل في الذي لم يحدد الله سبحانه وقت العقد أم وقت
العقد؟ لا وقت العقد. هنا يسأل عن صداق المثل، سؤال طيب. الذي المحدد لها صداق، يعني هو ايه قال لعم ايه صداق بنتك اللي انت عاوزه ولم يكتبوا صداق ولا قائمة ولا مؤخر صداق، بعد كده جه بعد 50 سنة طلقها، فين صداق؟ قال بقى تعال نشوف ايه، اختك كانت متجوزة بقى لها 49 سنة، كان صداقها ايه؟ ربع جنيه. اتفضلي نص جنيه، هل لها عليا شوية. ماشي يا مشايخ. نعم. لا 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 لا، انتبه ركز شوية. العبرة بوقت ثبوت الحق في الذمة. انتبه، ثبت الحق في الذمة لما عقد، خد بالك مني كويس. ماشي يا مشايخ. خير يا شعار، اتفضل. لا لا يصح. نعم نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول من صداق الصداق للزوجة، وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه لأن الصداق قد يسقط بعضهم، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. اكتب عندك، وهو الخلع، وكذلك بعد الدخول. صح ولا لا؟ تاني، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبله من قبلها قبل الدخول. نعم وكذلك بعد الدخول، لو كانت الفرقة من قبلها بعد الدخول يسقط أيضا الصداق. قوله وغيره وغيره على مليء، أي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج، وأرش جناية وضمان متلف، وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته. تنبيه، تجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله. العارية والوديعة، الوديعة أن تضع مالا عند الغير ليحفظه لك، ويتعهد الغير برد العين للمثل. مفهومة طبعا، قلناها كتير. ويتعهد الغير برد العين للمثل، يعني انت اعطيته 70,000 جنيه كلهم من فئة 200 يردهم لك زي ما هم، وديعة، هو امين. يبقى في هذه الحالة تجب عليك الزكاة، لأن كل ما في الأمر إن المال كان عندك نقلته إلى عند غيرك، وملكيتك ما زالت قائمة عليه. عشان كده قلنا إن عقد الوديعة لا ينقل الملكية، لا ينقل الملكية. كويس. وكذلك العارية، العارية أن يعير إنسان إنسانا شيئا يستخدمه بدون مقابل ابتغاء وجه الله، وهذا المال له قيمة وبلغ النصاب، تجب فيه الزكاة. زي ايه مثلا؟ يعني امرأة عندها ذهب فأعارته جارية لها لمدة سنتين، قالت لها والله يعني اديني ذهبك اتزين به لمدة سنتين، خدي الذهب ده كم؟ 100 جرام. خلاص تجب فيه الزكاة. مثال آخر، رجل عنده غنم سائمة بلغت النصاب 45 نعجة، فأعطاها لجاره يستفيد بنتاجها وبألبانها وبأصوافها لمدة سنتين، يبقى الزكاة على مين؟ على رب العارية. مع يا إخوان أدي معنا كلمة عارية ووديعة. ها تفضل يا شيخ. انا عديتها قلت ما حد سأل عديها، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن هتيجي ان شاء الله في كتاب الجنايات. أرش الجناية يعني اعتدى رجل على رجل، واخد بالك، فأتلف عينه أو ساقه. فهنا احنا بنشوف دية العين قد ايه؟ نصف الدية، واخد بالك. فاعتدى على عينيه فأتلف منها النصف، يبقى هنا اسمه قرش الايه؟ الجناية، يعني قيمة التلف الذي وقع فيه بدني. نعم؟ لا، العارية المثل، ما هو انا خدت منك نعجة بستفاد منها بردها لك نعجة. يقول قوله على مليء او غيره، المليء الغني او غيره الفقير، وسواء كان على بادل او مماطل، وسواء كان مؤدلا او حالا. قوله ادي زكاته اذا ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. يقول قوله أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا هو المذهب. يعني بيتكلم المصنف الآن على صداق لامرأة على زوجها أو له مال عند الغير اللي هو الدين. مثال ذلك شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهم، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذن زكاتها أكثر منها. نقول أدي زكاتها ولو كانت أكثر منها إذا كان عندك مال يكمل النصاب، أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. مثال آخر، رجل باع أرضا على شخص ب100,000 والمشتري فقير، وبقيت عنده 10 سنوات ثم قبضها، فيؤديها ل10 سنوات لقوله لما مضى، هذا تقرير المذهب. واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء، ف100,000 زكاتها في كل سنة 2,500، فيصير المجموع زكاتها 10 سنين 25، فصارت زكاتها الربع كاملا، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث، رجل أجر شخصا بيته لمدة سنة ب1,000 درهم وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده 10 سنين، فزكاة الألف كل سنة 25 في 10 سنوات 250، أي الربع. مثال الرابع، امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ريال ولم يسلم الصداق، يعني مكتوب في الورق مظبوط، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقه، فتكون زكاته في 10 سنوات 5,000 ريال، أي الربع. وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. يعني بناء على ذلك، ده قوله، سيأتي القول الراجح إن شاء الله في المسألة، إن المرأة لها صداق عند زوجها وبلغ النصاب، المذهب أنها تخرج الزكاة كل سنة، كل سنة. طيب لا تستطيع، خلاص دين عليها، إذا سلمها الزوج الصداق تخرج الزكاة فيما مضى حتى لو استغرق المال كله. معايا يا اخوانا كده؟ لا، ما هو ده قولي في المذهب، سيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله. أيوه. أي نعم. يقول قوله أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزم أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. فإن قال قائل أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره؟ الجواب أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعصر، أو يجحد نسيانا أو ظلما، فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك، لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل، هل هذا هو القول؟ هذا هو القول الأول في المسألة. ها اتفهمت؟ يبقى يخرج الزكاة ايه؟ ها؟ عن كل سنة. طب لو أخرج يعني امرأة لها على زوجها صدق بلغ النصاب وتطالبه يماطل، قالت خلاص أنا أطلع كل سنة أبرأ بذمتها، لها ذلك. وإن أرجأته حتى يعطيها لها ذلك. فإن أرجأته وفي نهاية الوقت معين يعني أو شك على الوفاء أو الكلام ده كله دحد قال ما فيش عندي حاجة وما فيش أوراق مسجلة عليه بالصداق، ففي هذه الحالة يسقط عنها الزكاة لأن المال ماله إيه؟ المال هلك، لم يبقى مال حتى نخرج عنه زكاة. نعم لا، الصداق هنا اللي هو مؤخر الصداق في مصرنا اللي هو مكتوب في الأسيمة مؤخر صداق 15,000 20,000، أما قط النوم والكلام ده كله معناه الزكاة. لا الذهب، لا الذهب غير، الذهب فيه الزكاة. نعم المكتوب في الأيمة. يقول القول الثاني في إيه يا أخواننا؟ في زكاة الإيه؟ الدين. قول الثاني في زكاة الدين. القول الأول مفهوم؟ قول الأولاني عبارة عن إيه يا مصطفى القول الأولاني؟
يعني يخرج عن كل، لا أن يخرج بعد أن يقبض المال ولا أن يخرج كلها.
طب لو قبض المال يخرج كم سنة؟
يخرج عدد السنوات
التي أحسنت، عدد السنوات الإيه؟ التي مضت. طيب القول الثاني إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر بادل ففيه الزكاة كل سنة. يبقى القول الثاني هنا فرق من الذي عليه الدين. المدين لك مين؟ رجل معسر فقال لك لا ما ليس عليه زكاة حتى تقبض، طب رجل موسر يبقى كل سنة. يقول القول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير، فيحتمل أن يجده، وإن كان ليؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة فيه. والصحيح أنها تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى من سنوات. مفهوم الرأي الأخير؟ ها؟ تاني. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنين لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى. ده الكلام ده إذا كان على مين؟ على معسر أو مماطل. ليه يا أخوان؟ قالوا سنة واحدة، قال لك أصل معسر أو مماطل ممكن الدين يهلك، والشريعة جاءت بالإنصاف. يعني ليه فلوس عند واحد معسر، المعسر ده خلاص عمال أطالب ما فيش، فجيه مثلا بعد 5 سنوات رحت أطالبه وجدته مات، الورثة قالوا ما نعرفوش، خلاص يبقى هنا ليس عليك زكاة. معايا يا اخوانا كده؟ وكذلك نعم نعم لا ده احنا بنتكلم هنا على لماذا الشرع لم يجبه عليه الا بعد قبضه على المعسر. أما اللي هو الموسر البادر يخرج كل سنة بدون قبضه. نعم خد بالك. يقول والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني بادر، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله. مفهومة؟ والأول رخصة والثاني فضيلة وأصلع في إبراء الذمة. يعني لك فلوس عند واحد مليونير واخد بالك، والدين ده ظل فترة طويلة، فأنت هنا أولا يجب عليك الزكاة كل سنة، لأنه عند بادل مالي كل سنة تجب عليك، ولكن أنت مخير في وقت الإخراج، إما أن تخرج كل سنة إبراء لذمتك، وإما أن تنتظر حتى يأتيك الدين تخرج ما مضى عليك من سنين. ده الكلام ده إذا كان عند إيه؟ عند موسر بادل مالي. أما عند معسر كما إيه فصله. وهذا القول قد ذكره الشيخ. لا طيب، وأما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنين، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الراجح لما يلي. يبقى مسألة زكاة الدين لابد أن تفقهها جيدا، أن يدخل فيها الصداق ويدخل فيها ديونك عند الناس. يقول وهذا هو الراجح لما يلي: أولا أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليه، والأجرة التي اختارها شيخ اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ولو لم يتم عليها حول. ثانيا أن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى. ثالثا أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه دينا. رابعا أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضا تيسير على المعسر وذلك بإنظاره. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. مفهومة ديت؟ يعني إن كانت غير متصورة بس ممكن، واحد فلوسه كتيرة وخاف من مراته ومن عياله فخبى 100,000 في مكان معين واخد بالك، ما افتكرهمش إلا مفلس واخد بالك، ففي هذه الايه زكاة مرة واحدة فقط عندما يعثر عليهم. وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة كالدين على المعسر. مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي. مثاله: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بيع علي. والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليها الزكاة في عينه. خد بالك، الأرض ليست مالا زكويا في ذاتها إن كانت للتجارة، أما إن كانت للزراعة ففيها زكاة في عينه. فرق بين الاثنين. ها؟ ها؟
زكاة الزراعة فيها زكاة الثمار.
أيوة، لعين الأرض نفسها. أي نعم. يا تاني تعدى عليكم معلش، أنا عندي فدان أرض واخد بالك، هنا أنا اشتريته للاستثمار، يبقى أصبح هنا الزكاة ليست لعين الأرض بل لقيمته. مظبوط كده؟ طب نفس الفدان بزرعه، لو الفدان ده ب10 مليون جنيه وبزرعه وجاب 5 ردب قمح فيه نصف العشر، يبقى في فرق بين أرض الاستثمار وأرض الايه للزراعة. يبقى للاستثمار في عينه، قصدي في قيمته، أما في الزراعة لإيه؟ لعين الأرض، أي لا يخرج منها. اتفهمت؟
الأرض اللي هو اللي اشتراها دي لو سعرها نزل،
ما هو الشيخ بيتكلم فيها؟
ما هي دي بقى.
حاضر، في فرق هنا. الشيخ هنا بيتكلم، لحظة، بيتكلم بيقول الأرض كسدت يعني لا بيع ولا شراء. في فرق بين ان هي تباع وتشترى ولكن سعرها اقل. يعني شرى ارض ب 500,000، جه في السنه اللي بعدها اراد ان يزكي وشرى الاستثمار، فبنزكي. بنقول في وقت اخراج الزكاه احسب قيمه الارض كم وصلت، يعني عباره عن مال متقوم، بس كل الحكايه في ايه؟ في صوره ارض. فذهب ليقوم الارض، قالوا له ارضك ديت دلوقتي تجيب 200,000، هو كان شراها بكام؟ ب 500، يبقى عليه الزكاه في 200,000 فقط. بيقيم وقت اخراج الزكاه. فهمت؟ بمعنى لا، يبقى الاستثمار نعم. يقول فين؟ حاضر.
اشترى بيتا للاستثمار، ولكن وجد ان هو كويس للسكن فيه،
خلاص اشترى ارض بيت الاستثمار، ثم طرا له ان يسكن فيه. هذه النية التي طرأت عليه بعد الحول أم قبل الحول؟ بعد الحول فيه الزكاة، قبل الحول ليس عليه شيء. ماشي، نقرأ تاني، ركزوا بس معي. مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي. إيه معنى كسد الأراضي؟ ما فيش بيع ولا شراء. من الكساد اللي هو ضده النفاق. ركزوا يا مشايخ. يقول مثاله اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها، لا بقليل ولا بكثير، أهم كما يقول عم السوق واقف، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ الجواب، يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها. فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط. زك إيه؟ خلاص، ما فيش، هو عاوز يبيعها، عاوز يلم فلوسه، ولكن خلاص ما تمكن ورخص، يزكي عند ايه؟ عند البيع فقط، سنه واحده فقط.
دي كله كلام عقل ما فيهوش
دلائل. لا، كله طبقا للقواعد. ازاي طبقا لقواعد الشريعه الكليه؟ لا، كلام يتفق تمام الاتفاق مع قواعد الشريعه الكليه. لحظه، اتفضل يا
سمين. الكساد ما هي لها سعر، وسعر معدي النصاب.
لا لا لا، الله يبارك لك، في فرق بين لها سعر، واحد بيتكلم ولا في بيع ولا شراء، خلاص ملوش اعتبار، ده اسمه كساد.
يعتبر الشرع كانه دين.
بالظبط، ودين عند من؟ عند معسر او عند مماطل. خلاص، يبقى دي عند ايه؟ عندما يبيعها مره واحده. اتفضل. خلاص، الارض بتزيد، يزكي زكاتها كعروض تجاره عند في كل سنة تجب عليه الزكاة، يقدر ثمنها. فين؟ ما فيش مشكلة خالص. الزكاة دين عليه حتى يبيع. ماشي؟ طيب. يقول والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها الزكاة. يبقى واحد مدخر مال ليحد بيت الله الحرام، مدخر مال عشان يجوز عياله، مدخر مال لأي كذا، طالما المال ده مدخر ومر عليه الحول القمري وجبت فيه الإيه؟ حتى لو أنه ادخر مالا علشان يعمل عملية جراحية هتكلف 1,000,000 جنيه، وقاعد مستني الأطباء عشان ما يجهزوا الكلام ده كله، واخد بالك، ومر الحول. ما تيجي تتكلم انت احسن. يعني والله معايا مشايخ. يبقى فيه الايه؟ فيه الزكاة. انتبهوا، يبقى عند العبرة بايه؟ العبرة بوجود المال وبلوغه النصاب ومرور الحول الهجر. المال ده انت جمعته لماذا؟ ملوش اعتبار عندنا. فاهم الجزئيه دي؟ لان بعض الناس يقول لك والله ده انا ازاي، ده انا رايح حج او اريد ان ازوج ابنتي او اعمل عمليه لابني، كل ده ملوش اعتبار. احنا عندنا شروط واسباب. يبقى المال بلغ النصاب ومر عليه الحول الهجري، خلاص انتهى الامر، هذا تجب فيه الزكاه. نعم.
رجل له ارض وقت الغلاء ثم كسدت، ولم يجد من يشتريها،
ليس له إلا هذا المال وليس عنده ما يخرج منه الزكاة. فهل
اشرح لي الصلة عنده أرض إزاي يعني؟ طب ما احنا قلنا خلاص الزكاة دين عليه حتى يبيع الأرض ويخرج بقى بحها بعد 10 سنين يطلع زكاة 10 سنين. تفضل. ده لازم، لأن من المتفق عليه بين علماء الشريعة أن الرجل إذا مات وكان عنده مال وجب فيه الزكاة ثم مات الزكاة دين تخرج منه. يعني الرجل مات وجوهم ولده بيحسبوا التركة لأبوهم مثلا سيد 200,000 جنيه، خلاص المتين ألف دول بقالهم قد ايه؟ بقالهم فترة طويلة مع الأب، يبقى فيهم الزكاة، وجبت فيهم الزكاة. معايا أخوانا كده؟ وجبت فيهم الزكاة، والزكاة يعتبر ايه؟ دين يخرج من التركة بعد الدفن والتجهيز. نعم؟ بمعنى؟ أي نعم، وعلى الراجح حق فده يعتبر دين. أكمل يا مشايخ؟ تفضل. لا لا براحتكم خالص، مفيش مشكلة، تفضل. خلاص ما يعملش العمليه ولا يحك. وبعدين تعالى كيف كلمنا كيف ينقص الزكاه الحج؟ كلام ده غير واقع يا شيخ محمد. والعمليه برضه اصل تعالى شو الزكاه قد ايه؟ 25 جنيه على الالف، يعني ايه ربع العشر. روح ودي للدكتور قول له يا دكتور كنت محوشتك المبلغ اهو وطلعت منه الزكاه، هيقول لك ماشي يا عم مش عاوز حاجه. معروف يعني، واخد بالك يا شيخ؟ اتفضل.
حضرتك بتقول ان هو عليه زكاه ما طلعش في حياته والورثه ما طلعتش،
سيصطلي في نار جهنم.
هو المسؤول،
هو المسؤول. اللهم إلا إذا وصاهم يا أولادنا علي الزكاة السنة دي انشغلت شوية ما طلعتهاش، طلعوا الزكاة. قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين إيه يبدلونه.
حتى لم يوصي ولو لم يوصي وكانوا يعلمون أن هذا الإرث فيه زكاة
يأثم ويأثم. لأن القاعدة إيه؟ كل من علم بوجوب حق شرعي ولم يؤديه يأثم. دي القاعدة العامة عندنا، ماشي؟ كل من علم بوجوب حق شرعي ولم يؤديه يأثم. أكمل يا مشايخ. يقول أما الدراهم المبقى في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها زكاة. لأن احنا قلنا قبل ذلك الزكاة من الأحكام الوضعية، مال بلغ النصاب حال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. يقول والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها. مفهومة ديت؟ فهي ايه؟ في قيمتها. عشان كده ايه بتختلف التقييم. قيمنا المحل بتاعك اللي انت عرضه للبيع، قيمناه مرة من السنة زاد، خلاص تطلع الزكاة على هذا التقييم. السنة اللي بعدها حصل شيء ربكة في السوق ونزل على السعر اللي وصل اليه وانتهى الامر عليك. تفضل. زكاة ايه؟
هو مات وعلى دين الزكاة، بعض الناس مثلا مساجد او الكلام ده فبنقول له مثلا لو معلي قد ايه مثلا زكاة حتى هناخدها للمسجد.
اعطاء الزكاة للمساجد لا يجوز. اعطاء الزكاة للمساجد لا يجوز. تفضل.
ويعني عيش
كويسه
محظوظ، يعني
المهم
ما
ادتهاش
الصداقه. الله عنها
ادعي لها الصداقه، ادعي لها
هي
توفت بقى لها شويه. ما انا بقول ادعي لها ربنا يرحمها.
الله عنها.
انت تشوف بقى الزوجه توفيت رحمه الله عليها، سابتك زوج واولاد،
ما عندها اولاد
اولاد حد ابوها وامها عايشين؟ ابوها وامها عايشين ولا ماتوا؟
لا ده الاولاد الموجودين
والست. ابو زوجتك عايش ولا ميت؟
مش موجودين.
وامها؟
مش موجود.
عندك اولاد ذكور؟
عندي اولاد.
كويس، اقعد بقى مع العيال وقول لهم يا اولاد امكم كان لها عندي صداق كذا وانا حقي فيه الربع وحقكم كذا، لان اصبح ده ترك. والله يسامحوك وهيسامحوك طبعا، خلاص مش فاهم. ماشي يقول: والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكسد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على معسر. اتفهمت يا أخونا المسألة دي قبل ما انتقل لغيري؟ اتفهمت والعيد تاني يا مشايخ؟ قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. يبقى هنا أصبح بقى علاقة الدين بالزكاة عند من بلغ ماله نصاب. يعني راجل عنده 200,000 جنيه سيولة موجودين في البيت ولكن عليه ديون 300,000، ليس عليه زكاة. مظبوط؟ بعكس الأرض الزراعية، واحد عنده فدانين أرض تجب فيهم الزكاة وإن كان مدينا بثمن الأرض. معايا مشايخ؟ ها؟ مما يخرج منها. أحسنت، واضح. زي مثلا رجل عنده إيه؟ غنم سائمة وعليه ديون بثمن الأربعين نعجة اللي عنده وحال الحول، عليه الزكاة. بعكس أن يكون عنده غنم للبيع والشراء عروض تجارة يخصم من الدين. اتفهمت ولا اقول تاني؟ طب نقرا سويا. فقه الزكاه مهم جدا، ولو شئتم الاسبوع القادم نبدا من اول الكتاب تاني، ما عنديش مانع، بس ارجو الاستيعاب وتذكروا. ذكروا يا مشايخ، لان اسئله الناس للزكاه كثيره جدا، واياك ان تهمل او تتساهل، لانك ان افتيت بعدم وجوب الزكاه في مالي فقد اطعمته الحرام. لذلك في كتاب تحذير الألم قلنا: من صور أكل الحرام منع الزكاة الواجبة. ليه؟ لأن لما منع زكاتي اللي منعته ده حق الحاج سعيد، فلما منعته أكلت الحرام. فالمسألة مش هينة يعني، أفتي بما تعلم واتقن إيه الباب. نعم،
احنا نعرف الزكاة نطبقها الأول وبعدين.
ما هو ممكن إنسان يسألك. طيب يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب والفضة أو من الحبوب أو الثمار أو من المواشي ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده. مثل الرجل بيده 100,000 وعليه 99,900 فالفاضل عنده الآن 100 والمئة دون النصاب فليس عليه زكاة. هذا هو المشهور في المذهب وهو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: يا أيها الناس، إن هذا شهر الزكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضيه ثم ليزكي. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه. ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن. مفهومة؟ طيب حاضر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: أيها الناس، إن هذا الشهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضيه ثم ليزكي. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. وأما ها؟ أي نعم، بس يقضي الدين الأول، فإن بعد قضاء الدين بقي ما بلغ النصاب يؤدي الزكاة. ماشي. طبعا هنا في مسألة والشيخ يشير إليها إن شاء الله، وهي إيه؟ التحايل لعدم إخراج الزكاة. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني هو عنده 100,000 جنيه وجبت فيها الزكاة، وكان موعد الزكاة في شهر ذي الحجة، فجه رمضان قام رايح شاري بضاعة ملهاش أي اعتبار عنده ولا عاوز، بس الذي حمله على شراء البضاعة أن يستدين بدين يقلل النصاب، هذا لا يجوز. هذا اللي هو التحايل، وهذا باب ذكرناه بالتفصيل في غط اللهفان من مصيد الشيطان. كم يبقى على المغرب أخونا؟
قول
عمر
بن الخطاب
بأيام
إن هذا شهر
قول عثمان. نعم.
إن هذا شهر.
نعم.
هل كان فيه مثلا
لا كان هذا معلوم لديهم من كثرة معرفتهم ببعضهم يخرجون الزكاة معايا؟
يعني مثلا كانوا
يخرجوا الزكاة كلهم
مع بعض؟
لا، الأكثرية والأغلب. طيب. يقول فلأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه، ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن. مفهوم ولا شرحة؟ بص خذ بالكم معي، أنا معايا 100,000 جنيه كويس، وسلفت مصطفى 50,000 كويس كده يا اخوانا، يبقى مصطفى اصبح مدين بكام؟ بس 50,000 معاه. لو اوجبنا عليه الزكاة وهو مدين هيطلعهم من 50,000، وانا اصلا ال 50,000 بتوعي هطلع عليهم، يبقى اوجبنا الزكاة كم مرة على مال واحد، وهذا لا يجوز. أقولها تاني. ها؟ أنت بنت يا أحمد ذكي، إحنا مساكين أنا وخالد ومحمد. تمام يا مشايخ، المسائل دي مهمة جدا. طيب، إحنا بنقول الرجل عنده مال وعليه ديون، واخد بالك؟ أنا معايا 100,000 جنيه وعليا 200,000. ال200,000 دولت عليا الحاج سامي كويس. طب الحاج سامي بقى انظر له نظره فقهيه، له مال عند موسر باذل اللي هم ال200,000، تجب فيهم الزكاه ام لا تجب؟ وانا خدت ال200,000 معايا مديون ب200,000 اهو، وكان معايا 100، يبقى اصبح انا مديون بكام؟ لا، كان معايا 100 بتوعي، يبقى اصبحت انا مديون بكام؟ مديون ب200، واخد بالك؟ ومعايا 100، يبقى الاجمالي معايا كام؟ 300,000. شيل ال 200 ديون يبقى عليا كام؟ يبقى لو خرجنا على ال 300,000 اللي هم ال 200 بتوع من الحاج سامي، يبقى انا خرجت عليهم الزكاه، والحاج سامي خرج عليهم الايه؟ الزكاه، يبقى لا يجوز. يا مشايخ اقف عند هذا الحد، لا كفايه على كده، كفايه خلاص، اقف. اتفضل يا اخي. ال 1025 جنيه؟ ل 1025 جنيه. اتفضل يا طارق.
الدين اللي هو ال 200,000 دول مال مؤجل لفتره معينه، وهو المدين موسر بيفعل شيء معين، وهو موسر معاه المال دوت ان هو يخرج عليه الزكاه.
ليس عليه زكاه. ليس عليه. جزاكم الله خيرا.